بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فننتقل في الوقفة الثانية إلى كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب وكتاب الرسالة كتاب قيم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد حققه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى وشرح بعض مسائله ووضع له مقدمة أظن أننا قد قرأنا بعضها في دورة العلامة أحمد شاكر رحمه الله. فقد قال رحمه الله تعالى: ألف الشافعي كتبا كثيرة، بعضها كتبه بنفسه وقرأه على الناس أو قرأوه عليه، وبعضها أملاه إملاء وإحصاء هذه الكتب عسير، وقد فقد كثير منها. فألف في مكة، وألف في بغداد، وألف في مصر، والذي في أيدي العلماء من كتبه الآن ما ألفه في مصر، وهو كتاب الأم. نذان؟ طيب خلاص، نرجع الكلام بعد صلاة الظهر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب الرسالة الذي نقف معه وقفتنا الثانية في هذه الدورة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا كتاب الرسالة للشافعي. وكفى الشافعي مدحا أنه الشافعي، وكفى الرسالة تقريضا أنها تأليف الشافعي، وكفاني فخرا أن أنشر بين الناس علم الشافعي. فعاد الأمر إلى الشافعي. كفى الشافعي مدحا أنه الشافعي، وكفى الرسالة تقريضا أنها تأليف الشافعي، وكفاني فخرا أن أنشر بين الناس علم الشافعي، مع إعلاميهم نهيه عن تقليده وتقليد غيره. ثم قال: ولو جاز لعالم أن يقلد عالما كان أولى الناس عندي أن يقلد الشافعي، فإني أعتقد غير غال ولا مسرف أن هذا الرجل لم يظهر مثله في علماء الإسلام في فقه الكتاب والسنة ونفوذ النظر فيهما ودقة الاستنباط مع قوة العارضة ونور البصيرة والإبداع في إقامة الحجة وإفهام مناظره، وهو فصيح اللسان ناصع البيان في الذروة العليا من البلاغة، تأدب بأدب البادية وأخذ العلوم والمعارف عن أهل الحضر حتى سمع عن كل عالم قبله وبعده، نبغ في الحجاز وكان إلى علمائه مرجع الرواية والسنة، وكانوا أساطين العلم في فقه القرآن، ولم يكن الكثير منهم أهل لسن وجدل، وكادوا يعجزون عن مناظرة أهل الرأي. فجاء هذا الشاب يناظر وينافح ويعرف كيف يقوم بحجته، وكيف يلزم أهل الرأي وجوب اتباع السنة، وكيف يثبت لهم الحجة في خبر الواحد، وكيف يفصل الناس طرق فهم الكتاب على ما عرف من بيان العربي وفصاحتهم، وكيف يدلهم على الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، وعلى الجمع بين مظاهره والتعارض فيهما أو في أحدهما، حتى سماه أهل مكة ناصر الحديث، وتواترت أخباره إلى علماء الإسلام في عصره، فكانوا يفدون إلى مكة للحج يناظرونه ويأخذون عنه في حياة شيوخه، حتى إن أحمد ابن حنبل جلس معه مرة فجاء أحد إخوانه يعتب عليه أن ترك ابن عيينة شيخ الشافعي ويجلس إلى هذا الأعرابي، فقال له أحمد أسكت، إنك إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا أخاف ألا تجده، ما رأيت أحدا أفقى في كتاب الله من هذا الفتى. وحتى يقول داود ابن علي الظاهري الإمام في كتاب مناقب الشافعي، قال لي إسحاق بن راهوي ذهبت أنا وأحمد بن حنبل إلى الشافعي بمكة فسألته عن أشياء فوجدته فصيحا حسنا الأدب، فلما فرقناه أعلمني جماعة من أهل الفهم والقرآن أنه كان أعلم الناس في زمان بمعاني القرآن وأنه قد أوتي فيه فهما، فلو كنت عرفته للزمته، أو لو كنت عرفته يعني من خطبه للزمته. إلى أن قال رحمه الله، قال الفخر الرازي في كتاب مناقب الشافعي: اعلم أن الشافعي صنف كتاب الرسالة ببغداد، ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة، وفي كل واحد منهما علم كثير، وأيما كان فقد ذهبت الرسالة القديمة وليس في أيدي الناس الآن إلا الرسالة الجديدة وهي هذا الكتاب. وقد تبين لنا من استقراء كتب الشافعي الموجودة التي ألف بمصر أنه ألف هذه الكتب من حفظه ولم تكن كتبه كلها معه. انظر إليه يقول في كتاب الرسالة: وغاب عني بعض كتبي وتحققت بما يعرف أهل العلم مما حفظ، فاختصرت خوف طول الكتاب فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل أمره. ويقول في كتاب اختلاف الحديث: وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي ولا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما، فزال من كتابي حين حولته من الأصل أم لا، والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني. يبقى عبادة بن حطان. والظاهر عندي أيضا أنه أعاد تأليف كتاب الرسالة بعد تأليف أكثر كتبه التي في الأم، لأنه يشير كثيرا في الرسالة إلى مواضع مما كتب هناك، فيقول مثلا رقم 1173: وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع، وهذه إشارة إلى ما في الأم. والراجح أنه أملى كتاب الرسالة على الربيع إملاء، والربيع بن سليمان تلميذ البخاري هو الربيع بن سليمان المرادي اللي هو تلميذ الشافعي الذي يكتب عنه، هو الربيع بن سليمان المرادي. وقد روى عنه أيضا الربيع بن سليمان الجيزي. والظاهر والراجح أنه أملى كتاب الرسالة على الربيع إملاء، كما يدل على ذلك قوله في 337: فخفف فقال علم أن سيكون منكم مرضى قرأ إلى فقرأوا ما تيسر منه. فالذي يقول قرأ هو الربيع، يسمع الإملاء ويكتب، فإذا بلغ إلى آية من القرآن كتب بعضها ثم يقول الآية أو إلى كذا، فيذكر ما سمع الانتهاء إليه منها. ولكن هنا صرح بأن الشافعي قرأ إلى قوله فقرأوا ما تيسر منه. والشافعي لم يسمي الرسالة بهذا الاسم، إنما يسميها الكتاب أو يقول كتابي أو كتابنا. وانظر الرسالة رقم وذكر عدة أرقام فيها بيان هذا. وكذلك يقول في كتاب جماع العلم مشيرا إلى الرسالة: وفيما وصفناها هنا وفي الكتاب قبل هذا. ويظهر أنها سميت الرسالة في عصره بسبب إرساله إياها لعبد الرحمن ابن مهدي، وهذا كتاب الرسالة أول كتاب ألف في أصول الفقه، بل هو أول كتاب ألف في أصول الحديث أيضا. قال الفخر الرازي في مناقب الشافعي: كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتها، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه ووضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع. نعم، فوضع هذا الكتاب. ثم قال العلامة أحمد شاكر قال: وإني أرى أن هذا الكتاب وهو كتاب الرسالة ينبغي أن يكون من الكتب المقروءة في كليات الأزهر وكليات الجامعة، وأن تختار منه فقرات لطلاب الدراسة الثانوية في المعاهد والمدارس ليفيدوا من ذلك علما بصحة النظر وقوة الحجة وبيانا لا يرون مثله في كتب العلماء وآثار الأدباء. وقد عني أئمة العلماء السابقين بشرح هذا الكتاب كما ظهر لنا من تراجم بعضهم ومن كتاب كشف الظنون، والذي عرفت أنهم شرحوه 5 نفر: أبو بكر الصيرفي، كان يقال إنه أعلم خلق الله بالأصول بعد الشافعي، أبو الوليد النيسابوري الإمام الكبير، القفال الكبير الشاشي، أبو بكر الجوزقي النيسابوري، أبو محمد الجويني، ولعل غيرهم شرحه ولم يصل خبره إلي، ولكن هذه الشروح التي عرفنا أخبارها لم أسمع عن وجود شرح منها في أي مكتبة من مكاتب العالم في هذا العصر. فالكتاب شرح كثيرا، ولكن كل هذه الشروح لم يعثر عليها. ونأخذ من أبواب هذا الكتاب ما انتخبناه لكم، وهو باب العلم. أول شيء صفحة كم عندكم؟ 107. قال: باب العلم. نعم. الايه؟ ما في شيء، الأمر واسع، سمى رسالة يسمى كتاب، واسع الأمر. نعم. هو أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي طلب منه فكتبه، فالأمر واسع، يعني الأمر واسع، رسالة كتاب واسع. نعم. حتى المعاصرين يسمونها مثلا رسالة الدكتوراه، هذه رسالة في الدكتوراه، وتكون من يعني من مجلدين أحيانا وأكثر. نعم. يعني الأمر واسع في هذا. قال: باب العلم، من كتاب الرسالة. قال: باب العلم. قال الشافعي: فقال لي قائل: ما العلم؟ وما يجب على الناس في العلم؟ فقلت له: العلم علمان: علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله، يعني يتفق الناس في العلم به، كالعلم بالصلوات 5 وبفرضية الزكاة والصيام والحج، فهذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة ويشترك الناس في علمه. قال: ومثل ماذا؟ قلت: مثل الصلوات 5، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوا، وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه. هذا العلم يشارك الناس فيه كلهم: الزنا حرام، أكل أموال اليتامى حرام، الربا حرام، الصلاة واجبة، الصوم واجب. وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله، وموجودا عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. قال: فما الوجه الثاني؟ أي النوع الثاني من العلم. يقول العلم الضروري هذا لا يمكن فيه الغلط من الخبر، لأن الأمة تناقلته كلها، فلا يقال هذا خبره ضعيف وهذا دليله ضعيف، فتواتر ذلك في الأمة يغني عن النظر في أي شيء آخر. كذلك التأويل، كتأويل الباطنية مثلا حينما يؤولون الصلاة على الأسرار والحج على كذا والزكاة على كذا والصلاة على كذا، هذه تأويلات باطنية لم تعمل بها الأمة، بل الأمة تشهد ببطلان هذا. فمعلوم الصلوات التي فرضها الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم الصوم الذي فرض، والزكاة والحج وغير ذلك من أركان الإسلام معلوم ذلك، والناس يتلقون هذا، الخلف يتلقونه عن السلف بغير معارض، يعني ما أحد يأتي ويقول هذه الصلوات ليست واجبة ولهذا الصوم ليس واجبا، من غير أن يعرف الناس أسانيد ذلك. قال: فما الوجه الثاني؟ قلت له: ما ينوب العبادة من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة، وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا. قال: فيعدو هذا أن يكون واجبا وجوب العلم قبله، أو موضوعا عن الناس علمه، حتى يكون من علم من علمه منتفلا ومن ترك. يقول هكذا نقطت في الأصل، واضحة النون قبل التاء وهو صحيح جائز. يقول: انتفل وتنفل بمعنى، ومتنفلا بتقديم التاء على الجادة، يعني حتى يكون من علمه منتفلا يعني تنفلا، ومن ترك علمه غير آثم بتركه، أو من وجه ثالث فتوجدناه خبرا أو قياسا، فتوجدناه خبرا أو قياسا، يعني إما أن يكون حتى يكون من علمه منتفنا ومن ترك علمه، افترض من علمه، يعني حتى يكون من علمه متطوعا بذلك، ومن ترك علمه غير آثم بتركه، يعني لو ترك ضبط الكتب أحسن صراحة، أو من وجه ثالث فتوجدناه، يعني وصل إلينا ووجدناه خبرا أو قياسا. فقلت له: بل هو من وجه ثالث. قال: فصفه واذكر الحجة فيه، ما يلزم منه ومن يلزم وعمن يسقط. فقلت له: هذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة، ولم يكلفها كل الخاصة، وهو العلم الذي يكون فرضا كفائيا والذي يختص أو يقوم به العلماء الجهابذة، ومن احتمل بلغها من الخاصة فلا يسعهم كلهم كافة أن يعطلوها، وإذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج غيره ممن تركها إن شاء الله، والفضل فيها لمن قام بها على من عطلها، كعلم أصول الفقه، علم المصطلح، علم النحو، علم التجويد، علم القراءات، فهذه علوم يجب أن تكون في الأمة، ومن قام بها فقد رفع الحرج عن الأمة كلها، ولا يأثم من ترك هذه العلوم، لا يأثم من ترك هذه العلوم، لكن يؤجر أجرا عظيما من قام بها وعلمها الأمة وأبقاها في الأمة. قال: فأوجدني هذا خبرا أو شيئا في معناه ليكون هذا قياسا عليه. فقلت له: فرض الله الجهاد في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكد النفير من الجهاد، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال الله جل ثناؤه ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال انفروا خفافا وثقالا وجهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال فاحتملت الآيات أن يكون الجهاد كله والنفير خاصة منه على كل مطيق له لا يسع أحدا منهم التخلف عنه كما كانت الصلوات والحج والزكاة. يعني هذه النصوص الماضية إنما يخطب لعموم المسلمين فدل ذلك على وجوب الجهاد على الجميع في ظاهر هذه الآيات كما كانت الصلوات والحج والزكاة فلم يخرج أحد وجب عليه فرض منها من أن يؤدي غيره الفرض عن نفسه لأن عمل أحد في هذا لا يكتب لغيره. واحتملت أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلوات وذلك أن يكون قصد بالفرض فيها قصد الكفاية تكون الفرضية فيها ليست على الأعيان كالصلوات بل تكون على الكفاية فيكون من قام بالكفاية في جهاد من جوهد من المشركين مدركا تأدية الفرض ونافلة الفضل ومخرجا من تخلف من المأثم. يبقى فرض كفاية لما قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين ولم يسوي له بينهما فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فأما الظاهر في الآيات فالفرض على العامة فقال فأبر الدلالة في أنه إذا قام بعض العامة بكفاية أخرج المتخلفين من المأثم. فقلت له في هذه الآية قال وأين هو منها؟ قلت قال تعالى وكلا وعد الله الحسنى فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى على الإيمان وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين ولو كانوا آثمين بالتخلف إذا غزا غيرهم كانت العقوبة بالإثم إن لم يعفو الله أولى بهم من الحسنى. كانت العقوبة بالإثم إن لم يعفو الله أولى بهم من الحسنى. كان الله عز وجل يقول في من تخلف بأنه آثم وما قال وكلا وعد الله الحسنى إذ الوعد بالحسنى ما يكون عن من تخلف. نعم. قال فهل تجد في هذا غير هذا؟ وقد قال تعالى لاستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ثم قال وكلا وعد الله الحسنى. طبعا الجهاد معلوم فيه الفرض الكفائي وفيه فرض الأعيان. أما إذا داهم العدو أرضا تعين على كل أحد أن يدفعه وكذلك إذا كنت في الصف تعين عليك الجهاد فلا يجوز لك أن تترك الصف كذلك أيضا إذا عينك الإمام، لكن إذا بعث الإمام جيشا ب2000 أو 3 أو 4 أو كذا، وباقي المسلمين موجودون في البلد فلا حرج عليهم، وهؤلاء المعنيون بقول الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى. أما من ترك الجهاد العيني فإنه يأثم، فإنه يأثم. لكن إذا ترك الجهاد الكفائي حيث إن الإمام قد أخرج من أخرج، وهو أيضا مثلا لم يخرج في هذا الجهاد ولم يطلب خروج في هذا الجهاد ولم يعينه الإمام في الجهاد الذي هو كفائي وهو جهاد طلب الأعداء، فلا حرج عليه. ولهذا قال سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقال طائفة، فلو كان الجهاد عينيا لما وسع أي أحد أن يتخلف عنه. فمن الموعود بأنه على الحسنى؟ الموعود بأنه على الحسنى هو الذي لم يعينه الإمام ولم يخرجه الإمام، أما إذا عينه الإمام وجب عليه وبالتالي يكون آثما. قال فهل تجد في هذا غير هذا؟ قلت نعم. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بس خلاص، أنا أنت قلت رفعت يدك وأنا ما سمحت لك. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزى معه من أصحابه جماعة، الصحابة النبي خرج وغزى، وغزى معه من أصحابه جماعة وخلف أخرى، حتى تخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، وأخبرنا الله أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعض وأن التفقه إنما هو على بعضهم دون بعض. وكذلك ما عدا الفرض في عظم الفرائض التي لا يسع جهلها والله أعلم. وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم. لكن شريطة إيه يا أخواني؟ ألا يعينه الإمام. إذا قال الإمام كل واحد يخرج فالواجب أن الجميع يخرج. ولهذا عوتب كعب بن مالك وصاحباه، ولو كان من شاء خرج ومن شاء لم يخرج حتى لو عين الإمام لما عوتب كعب، لكن الله عز وجل تاب عليه لأنه كان بتخلفه عن الغزو كان آثما فغفر الله عز وجل له وتاب عليه. إذن الجهاد إذا تعين يكون من تخلف عنه آثما، وبالتالي لا يكون هناك وعد له بالحسنى إلا إذا تاب الله سبحانه وتعالى عليه. لكن إذا قال الإمام وقد أرسل 5000 أو 10000 والمسلمون في بلدانهم كما هم فإنهم لا يكونون آثمين لأنه لم يتعين عليهم الجهاد. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. إذا قيل لكم انفروا ثاقلتم، فمن المعاتب إذن؟ من إذا قيل له انفر؟ والنبي يقول بحديث الصحيح وإذا استنفرتم فانفروا. يبقى هذا الذي يجب عليه، أما إذا الإمام ما استنفره فلا يجب عليه شيء من هذا. وهذا الذي يقال وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، وهو شأن فروض الكفاية. ففروض الكفاية شأنها هكذا إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين. نعم. به إيه؟ أي نعم. يعني بقلبي لو عينه الإمام لم لا يخرج. لا، كما قال النبي من يغزو من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو فمات مات متة جاهلية. ينبغي الإنسان أن يكون إما غازي إما أن يكون غازيا وإما أن يكون محدثا ناويا الغزو ناويا الغزو. نعم لكن كما قلنا بأن الكفائي الفرض الكفائي إذا خرج بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين، وهؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم وكلا وعد الله الحسنى، أي من قعد ومن إيه ومن خرج، وإن كان من خرج قد نال فضلا عظيما وأنه نال الأجر العظيم. ليس معناه أنه من قعد ومن خرج أنهما يستويان في الأجر، لا طبعا. نعم قال ولو ضيعوه معا خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم. وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم. ولو ضيعوه معا ضيعوا الفرض الكفائي خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم. انتبه مطيق، ولهذا حينما نقول يا أخواني الفرض الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، نقصد بالآخرين الذين يسقط عنهم الإثم هم القادرون على الخروج مع علمهم به، وليس جميع المسلمين في أقطار الأرض. مثلا حينما نقول صلاة الجنازة فرض كفاية، معنى فرض كفاية يعني إيه؟ يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. طب إذا ما قام به البعض أثم الجميع، من الجميع؟ واحد الآن في المغرب مات فلم يصلوا عليه الجنازة، أهل حيه العارفون بذلك لم يصلوا عليه، أنا آثم هنا؟ لا آثم، لأنني لا أعلم ولا أقدر. فكلمة الفقهاء سقط الإثم عن الآخرين أي ممن إيه؟ ممن يكون عالما قادرا. فكذلك يأثم القادر على الجهاد إذا عطل الجهاد وهو عنده قدرة عليه، يأثم القادر. أما من لا قدرة له فإنه لا يأثم أصلا، وبالتالي لا يدخل ضمن عبارة العلماء يسقط الإثم عن الآخرين، يسقط الإثم عن الآخرين لأنه ليس قادرا، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم وهكذا. نعم نعم اي نعم. وشو يقوم به غيره يعني؟ يعني انا ذهبت لأغسل واحدا وتركت الغسل للآخرين، ما في اشكال. المهم ان الواجب هذا يكون قد قام به البعض. نعم وبالتالي يأثم الذي هو في مكان يعلم بالميت، يأثم من استنفرهم الإمام ولم ينفروا في هذا المكان، يأثم هؤلاء الذين هم عندهم قدرة وعندهم خطاب من الإمام بهذا. نعم كذلك مثلا حينما نقول ينبغي أن يكون مثلا علم أصول الفقه في الأمة، فإيجاده في الأمة فرض كفائي. طب يأثم مين إذا لم يوجد؟ يأثم الأمي اللي ما يقرأ ويكتب؟ لا، يأثم المطيق لهذا، يأثم المطيق لهذا القادر على أن يتعلم ولم يتعلم. فانتبهوا لهذه المسألة يا إخواني في فروض الكفاء، في الفروض الكفائية انتبهوا لهذه. نعم نعم حسب العبادة. ففي صلاة الجنازة يكفي واحد، لو واحد صلى خلاص. في الجهاد ما يقوم به الجهاد. نعم قال ولو ضيعوه معا خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم بل لا أشك إن شاء الله، يعني أشك أنهم يأثمون لقوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال فما معناه؟ قلت الدلالة عليه أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم، ونفير بعضهم إذا كانت في نفير كفاية يخرج من تخلف من المأثم إن شاء الله، لأنه إذا نفر بعضهم وقع عليه اسم النفير، يبقى إلا تنفروا قد نفر البعض، يبقى هنا لا يحصل عذاب، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. والبعض يحصل فيه ويتحقق فيه قوله إلا تنفروا. قال ومثل ماذا سوى الجهاد؟ أنت وضحت لي الآن نوعا وهو الفرض الكفائي، فعندنا علم الأعيان، وعندنا النوافل والتطوعات والسنن، وعندنا الفرض الكفائي، فطلب منه أن يمثل له على الفرض الكفائي فمثل له. قال طيب أعطني غير الجهاد، ومثل له بالجهاد. ولهذا نقول الجهاد يا أخواني فرض كفائي، فيما إذا كنا نطلب العدو هذا فرض كفائي، أما فيما إذا دهم العدو أرضنا هذا يتعين علينا أن نرد بما نستطيع، أن نرد بما نستطيع. وقد بينا من قبل أحكام الجهاد، وقلنا بأنه ليس معنى أنه يتعين علينا أن نرد أننا لا نسمع ونطيع للسلطان في هذا، بل يتعين علينا أن نرجع الإمام. ففي جهاد الدفع يتعين الإمام أيضا، في جهاد الدفع يتعين الإمام، لكن إذا عجز عن الوصول إلى الإمام أو حيل بينك وبين الإمام فإنك تدفع بما تستطيع. وهذه نقطة دقيقة جدا. يعني مثلا لو دهمتنا أمريكا أو إسرائيل في بلادنا تلك، نسأل الله أن يحول بينهم وبين هذا، لو دهمونا ورأى الجيش أنه يواجه بطريقة معينة أو أن أحدا لا يواجه في ذلك وسوف نصطلح معهم، هل لي أن أكون أنا جبهة للقتال وأقول لا هؤلاء اليهود لابد كذا وكذا ولابد أن نواجههم، ونكون لجانا شعبية أو نكون جيشا شعبيا لنواجه به إسرائيل إذا رأى ولي الأمر أننا نصطلح معهم أو ندفع لهم مالا مثلا أو أي شيء آخر، هل لنا ذلك؟ الجواب لا يجوز. وهذا تمزيق للأمة وتفريق للأمة، بل إننا نكون مع الجيش ونكون مع الإمام في حالة الدفع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع الصحابة ووافقه الصحابة ولم يخرجوا عليه. لما اجتمع الأحزاب على رسول الله يوم الخندق وكانوا من كل حدب وصوب وكانت المحنة شديدة، حتى قال الله سبحانه وتعالى وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، ماذا قال رسول الله للصحابة؟ ماذا قال؟ جمع سعد ابن أبي وقاص وسعد بن عبادة وجاء بالجميع وقال سعد بن عبادة وسعد بن أبي وقاص في ما أظن، وقال لهم إني رأيت أن أعطي بعض القبائل بعض ثمار المدينة، بعض ثمار المدينة نعطيهم بعض الثمار على أن يرجع. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ورأى أنه يفكك هذا الحصار بهذا الأمر، يعطي بعضهم بعض ثمار المدينة على أن يرجعوا هذا العام، واستشار الصحابة في ذلك. فقال سعد يا رسول الله هذا الشيء وهذا الأمر شيء أمرك الله عز وجل به؟ الله أمرك بهذا أو تأمر به أنت أو شيء تفعله لنا؟ قال بل شيء أفعله لكم، لأنه إذا كان من الله عز وجل، إذا كان هذا أمر من الله فلا يصح أن يعترض الصحابة على أمر الله، أو من رسول أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح أيضا للصحابة أن يعترضوا على أمر رسول الله، لكن شيء يفعله النبي للصحابة فالأمر في ذلك واسع. فقالوا يا رسول الله لقد كنا والقوم في جاهلية وكنا لا نعطيهم من ثمارنا من ثمار المدينة شيئا إلا بيعا أو قرا ضيافة يعني، أما وقد أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فالصحابة إذن رجعوا إلى رسول الله ورسوله رجع إليهم، فلو رأى الإمام وقد دهم العدو الأرض وهو على أبواب المدينة، فلو رأى الإمام أن يدفعهم بمال فليس للرعية أن يخرجوا عليه إذا ألزمهم بذلك، لكن إذا كان الأمر شورى خلاص أهل الحل والعقد والمقربون منه يقولون له نفعل كذا أو لا نفعل، أو نرى أن نفعل أو نرى ألا نفعل، فهذا مرجعه إلى الإمام، فيلزم في جهاد الدفع الإمام أيضا، في جهاد الدفع يلزم الإمام، ليس كما هو مشهور يقال بأن جهاد الدفع لا يلزم فيه الإمام وإنما الجهاد الكفائي، لا، وجهاد الدفع أيضا يلزم فيه الإمام. لكن متى نقول لا يلزم الإمام؟ إذا دهم وحيل بينك وبين الإمام لا تستطيع الوصول إليه، فحينئذ ادفع بما تستطيع. قال فما معناه؟ قال ومثل ماذا سوى الجهاد؟ قلت الصلاة على الجنازة ودفنها لا يحل تركها، ولا يجب على كل من بحضرتها كلهم حضورها، ويخرج من تخلف من المأثم من قام بكفايتها، يخرج من تخلف من المأثم من قام بكفايتها، يعني يخرج من قام بكفايتها من تخلف من المأثم. طيب هذا مثال آخر في الواجب الكفائي. مثال آخر وهكذا رد السلام، قال الله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم القائم على القاعد وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. وإنما أريد بهذا الرد فرد القليل جامع لاسم الرد، والكفايات فيه مانع لأن يكون الرد معطلا. هذا أيضا مثال الفرض الكفائي وهو رد السلام، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. ولم يزل المسلمون على ما وصفت منذ بعث الله نبيه فيما بلغنا إلى اليوم يتفقه أقلهم ويشهد الجنائز بعضهم ويجاهد ويرد السلام بعضهم ويتخلف عن ذلك غيرهم، فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور الجنائز ورد السلام، ولا يؤثمون من قصر عن ذلك إذا كان بهذا قائمون بكفايته. هذه خلاصة نفيسة وهي من الأحكام والمسالك العظيمة والعظيمة جدا، لا أن الإنسان يحاكم إخوانه ويشدد على إخوانه في أمور يسعهم أو في أمور لا يأثمون فيها. الواجب أن الإنسان يبين ما الواجب العيني، ما الواجب الكفائي، ما السنة والمستحب، ما هو خلاف الأولى، الفرق بين المكروه والمحرم، حتى لا يعاقب الناس على أن كل ما يفعله الناس محرم أو كل ما يتركه الناس واجب، حتى إن البعض قد يحاسبك على هيئتك أنت بلا قلنسوة، يقول أنت عندك سفه أو عندك كذا أو كذا، وأنت بتقية بقلنسوة فقط، لماذا لا تلبس العمامة؟ إذا أنت مخالف للسنة. ويأتي إلى من يلبس العمامة هذا يلبس الطرحة، فإن لبس العمامة فطرحة، وإن لبس القلنسوة فقد ترك العمامة، وإن خلع الاثنين صار سفيها خارما للمروءة. يعني ماذا يصنع الناس؟ يمشون بأرجلهم، يجعلون الأرجل الأعلى مثلا ويمشون على رؤوسهم، يعني ماذا يصنع الناس؟ إن لبسوا ما عجب، وإذا خلعوا ما عجب، لأنه ما يعرف ما حكم هذا. مثلا الشخص الذي ينتقد هذا ما يعرف ما حكم هذا. أو مثلا ترى رجل يشرب مثلا قائما، تقول أنت تخالف السنة، ومخالفة السنة طعن في الرسول، والطعن في الرسول طعن في الله، والطعن في الله خروج من ملة الإسلام. أما ذكر العلامة الألباني هذا؟ العلامة الألباني أما ذكر في الرجل الطالب الذي ما وضع النعلين للعالم كفره، العالم كفر الطالب الذي ما وضع النعلين له، ليه؟ ألزمه بالإلزامات. أنت ما وضعت النعلين للعالم يبقى إذن أنت لا توقر العلماء، ومن لم يوقر العلماء لم يوقر ما يحمله العلماء، والذي ما يوقر العلماء لا يوقر الرسول، والذي ما يوقر الرسول لا يوقر الرب، والذي لا يوقر، إذن أدخله في دائرة الإيه؟ أدخله في دائرة الكفر. وكم من الإلزامات الموجودة الآن يا إخوان؟ نحن 90% الآن من علم الجرح والتعديل إلزامات لا تلزم، 90% الآن هي إلزامات. إن فعلت أي شيء ولو في الزمان الغابر تلزم بالإلزامات، وهذا من الحيف والظلم. لابد الإنسان يفرق بين المحرم والمكروه، بين الواجب والمستحب، بين خلاف الأولى وبين السنة، لأن هذه الضوابط تضبط الأحكام الصحيحة على الناس، وبالتالي لا أحكم على أحد حكما يكون فيه حيف أو ظلم إذا عرفت الأحكام. فإذا عرفت الأحكام وعرفت ما السنة وما البدعة وما التوحيد وما الشرك، ما هو المكروه وما هو المحرم، استقام لي ذلك. إنما أن توجب على الناس ما لم يجب الله، كأهل الظاهر مثلا حينما يأخذون بعض الأحاديث ويقولون بظاهرها ويخالفون علماء المسلمين في ذلك، يعني يلزم البنت البكر إذا تقدم إلي أحد أن تصرح، تقول أنا أريده، أن تصمت ولو قالت أنا أريده، فهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البكر إذنها صمتها، فلو تكلمت ما صح هذا، ما صح هذا، يبقى لابد تصمت. ويلزمون البنت أنها تصمت لو تكلمت وقالت أنا أريده أو لا أريده، يبقى هنا ما صح هذا الأمر. وغير ذلك بقى، يعني كما قلت لك 90% من علم الجرح والتعديل في هذا، في هذا الباب. نعم، وإلزامات لا تلزم. فماذا يقول الشافعي؟ كلام رائع يا أخواني وماتع، لا تسمعوا إلا من العلماء، لا تسمعوه إلا من العلماء، كالشافعي، أحمد، شيخ الإسلام ابن القيم. ولهذا من حرم تلك الموائد حرم الخير كله. أي خير يكون بعيدا عن هذا؟ لم يزل المسلمون على ما وصفت منذ بعث الله نبيه فيما بلغنا اليوم يتفقه، اسمع، لم يزل المسلمون على هذا يتفقه أقلهم، ويشهد الجنائز بعضهم، ويجاهد ويرد السلام بعضهم، ويتخلف عن ذلك غيرهم، فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور الجنائز ورد السلام، ولا يؤثمون من قصر عن ذلك. الآن يا أخواني الذي يتكلم بهذه الأحكام في الجهاد بما يوصف مرجئ من القواعد، يبغض الجهاد، جبان، يحارب أولياء الله، مكن اليهود من بلاد الإسلام، ما تطاول النصارى إلا بأمثال هؤلاء. شوف كل موبقة تكون لك، أول ما تقول تعالوا ندرس الجهاد دراسة شرعية بلا تهور تأخذ هذه الأحكام. طب والذي يفجر، والذي يغتال، والذي يعتدي؟ المجاهد، سيف الله المسلول، عمرو بن العاص، وجميع الألقاب. فمعلوم هذا الذي يتكلم في الأحكام الشرعية، فكيف بالذي يتخلف؟ طب أنت بتجاهد وأنا جالس أعلم، يبقى أنا على باب ذكره الله في كتابه وأنت على باب ذكرك الله في كتابه، ده لو إيه؟ لو جهادك شرعي، إنما أنت على باب حذر الله منك ومن أمثالك، وحذر النبي منك ومن أمثالك. لكن لو افترضنا أنك على باب عظيم، فأنا على باب عظيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. أنت تجاهد ما عندك وقت تتعلم، فإذا رجعت أنت علمتك الصلاة وعلمتك الصيام وعلمتك الحج وعلمتك الزكاة وعلمتك الميراث وعلمتك، فأنت المجاهد وأنا العاد. تدعو لي وأنا أدعو لك. ده لو افترضنا أنك تجاهد الجهاد الشرعي، كيف وأنت الآثم حينما تضع سيف المتهورين في الأمة وتجاهد لإعلاء كلمة الشيطان وتفجر وتعتدي وتقتل المسلمين الأبرياء لمجرد أن يلبس البدلة العسكرية؟ كل من يلبس البدلة العسكرية مستهدف. ليه؟ ليه؟ لماذا يعني؟ لماذا؟ الأحكام ليس هكذا جزافي. هل عندك من نواقض الإسلام لبس البدلة الخضراء مثلا أو الزيتي؟ من نواقض الإسلام ذكر ابن عبد الوهاب من نواقض العشرة لبس البدلة. إيه ده؟ لعله أحفظ منك وأعلم منك وأتقى منك، ولعله على ثغر أعظم منك. طب ولو تحققت كفرة كافر مثلا وتحققت ذلك، من الذي يقتله؟ من الذي يقيم عليه الحد؟ من أمامي يا أخواني رجل كافر، من الذي يقيم عليه الحد؟ أنت الذي تقيم الحد. أنت وظيفتك تدعو، أنت وظيفتك تبلغ، أنت وظيفتك تعلم، أنت وظيفتك تحذر الأمة من الوقوع في أي معصية، لكن ليس من وظيفتك أن تقتل. فلو افترضنا سلمنا جدلا هذا، ده لو يهودي تراه يمشي على وجه الأرض عندنا ما يجوز لك أن تقتله، أو نصراني فكيف بمسلم؟ كيف بمسلم؟ فهو إفساد وليس جهادا. طيب مثلا أنا من الله علي أدعو إلى السنة مثلا في مصر من سنة، من اثنين، من ثلاثة، من عشرة، من عشرين، المهم يعني، وصار واحد يدعو إلى السنة بقاله شهرين، أحاكمه لأنه لم يدعو إلى السنة من عشرين سنة؟ ولا أقول جزاه الله خيرا نفع الله به؟ لئن من الله علي بالدعوة للسنة من عشرين سنة ولا ثلاثين سنة فلا نحتقر من يدعو من شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة، لأنه ليس آثما حتى أنتقده. يعني صار الانتقاد الآن في الأعمار، صار الانتقاد في الأعمار. يعني مثلا أنت عمرك كم في الدعوة؟ ثلاثون سنة، وهذا عمره كام؟ ثلاثون شهرا. إذن أين أنت وأين كنت ويوم مش عارف إيه وكذا مش عارف. يعني إيه؟ يعني أنا آثم مثلا ولا إيه؟ يعني مثلا أنا آثم ولا إيه يعني؟ ولا أنا مثلا على فضل بس أقل منك؟ أنت ما شاء الله تبارك وتعالى مثلا مالك الأمة أو شفيعي الأمة مثلا، وهذا يعني يحبو، لكن من قال لك بأن الذي يحبو آثم؟ يعني من الذي قال بأن الذي يحبو آثم؟ من الذي قال بأن التائب من الذنب عليه ذنب؟ من الذي قال هذا؟ كان رجلا مجرما، كان رجلا عربيا، كان رجلا حزبيا، كان رجلا تكفيريا، كان رجلا جهميا، كان رجلا صوفيا، وتاب الآن وقال تبت إلى الله وأنا أبرأ من الصوفية. فهذه القاعدة اللي وضعها الشافعي، وهي من وضع الشارع طبعا، إنما الشافعي يفسر، هذه قاعدة عظيمة. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم فضل على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. يبقى هذا موعود بالحسنى إذا ما تخلف عن تعيين الإمام. الذي صلى الجنازة، ما تأتي تقول مثلا هذا الأخ يا أخي ما عنده ديانة، هذا الأخ يا أخي أحسبه أنه ليس بصادق، هذا الأخ أحسبه على غير إخلاص، هذا الأخ أحسبه على النفاق. ليه؟ لأنه لا أراه يصلي الجنائز. طيب أنت من الله عليك بصلي الجنازة؟ الله أعلم، يمكن هو يقوم على والده المريض، أو يقوم يا أخي على كفالة أولاده، يذهب إلى حقل من الصباح ما يأتي إلى آخر إلا آخر النهار، لعله كذلك ما الذي أدخلنا في النفاق وأدخلنا في الإخلاص وأدخلنا في هذا؟ لماذا؟ ففروض الكفايات على هذا النحو يتفقه أقلهم ويشهد الجنائز بعضهم ويجاهد بعضهم ويرد السلام بعضهم والحمد لله. ومن أتى بهذه الأشياء عرفنا فضله وعرفنا قدره وعرفنا مكانته، ولكن مع ذلك لا نصف أحدا ممن تخلف بأي وصف مما يلحق بسببه إثم له. نعم. مية وكام؟ كيف يعني استسلم؟ ايوه بس مش السويس الدولة، السويس مش الدولة. ايوه بس وراه ولي، وراه ولي الامر العام وراه الجيش، بس هو رأى هنا انه ما عاد عنده قوة على المواجهة، فاما ان يبيد هذا الرجل، اما ان يبيد واما ان يرفع، لكن بقي الجيش. نعم نعم. لا شك إذا ما قام به، إذا ما قام به أحد في الأمة فيتعين تعينا عاما على الأمة أن توجد، وبالتالي تكون أنت آثما. يعني هذا الميت الآن سيدفن ولم يصلي عليه أحد، تعين عليك أنت الآن أن تصلي. يا من تقدر، يا من تقدر ولم يقم أحد غيرك وأنت تقدر على هذا، تعين عليك أنت كالدعوة وإنكار المنكر، فهي بصفة عامة فرض كفاية. لكن قد يتعين عليك هذا إذا رأيت منكرا تقول انتظر ما أروح أجيب الشيخ ينكر، يتعين عليك أنت أن تنكر. الإيه؟ لا، إذا معه ما يتعين، إذا معه غيره ما يتعين. هو نفسه ومعه غيره فاته الأجر، بس لأنه ما تعين عليه تعين عيني. لكن لو أمامك منكر يتعين عليك أن تنكره، فإن أنكره غيرك خلاص رفع الإثم عنك. نعم.